السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة موضوعها تدارس مفسدات الصوم. وفي الأسبوع الماضي تدارسنا ما يستحب للصائم فعله وما يكره للصائم، وهذا اليوم نتحدث عن مفسدات الصوم بحسب ما ورد في الكتاب والسنة وما ذكره أهل العلم. والمحاضرة لا نطيل فيها إن شاء الله لا تتجاوز بحول الله تعالى 30 دقيقة، وربما أقل إن شاء الله تعالى، لأنني أنتهج الاختصار والإيجاز تخفيفا عليكم. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. المفسد الأول كما تعلمون للصوم الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب عامدا، انتبه، هذه عامدا سنناقش ما يتعلق بها فيما يأتي من الكلام. إذن المفسد الأول للصوم الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب عامدا فسد صومه، لأن الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذه في سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. هذا متفق عليه. فإذا الشاهد: يدع طعامه وشرابه من أجلي. وكذلك قال العلماء أن الصوم الشرعي هو عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما. فإذا وجد إنسان لا يمتنع عن أكل أو شرب فليس بصائم شرعا. المفسد الثاني يا أحبتي ذكره الفقهاء ما يسمونه السعوط. ما هو؟ هو أن يدخل أو يدخل الصائم ماء معه أدوية في أنفه بقصد التشافي والتعافي، وهذا نوع من الطب عندهم في الزمن السابق. يمكن الذين أعمارهم فوق 55 فوق 60 يذكرون أن الناس كانوا يستعملون السعوط في التداوي. فإذا هذا السعوط يفسد الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. العلماء وجه استدلالهم من هذا الحديث يقولون: لو لم يفسد الصوم هذا السعوط يقول العلماء أنه لو لم يفسد الصوم بدخول الماء من الخياشيم لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، والصعوط مثله، الصعوط مثله. المفسد الثالث على رأي كثير من الفقهاء الاحتقان. ماذا يقصدون بالاحتقان؟ هو أن يدخل الطبيب في دبر المريض دواء بحقنة، الآن يسمونها الحقنة الشرجية ونحوها. فالفقهاء المتقدمون يقولون أن هذا المدخل من الدواء السائل أو نحوه يصل إلى الجوف، أشبه الأكل والشرب. ولأنه يقولون إذا بطل الصوم بالصعوط فإبطاله بالاحتقان من باب أولى. لكن الشيخ ابن عثيمين وجمع من المحققين يرون أن الصوم لا يفسد بكل ما يدخل إلى الدبر من أدوية، فهذا هو الصحيح، لأنه لا مدخل لهذه المدخلات إلى الجوف، هذا الصحيح. لكن الفقهاء ذكروا ذلك، وأكثرهم من المتقدمين ذكروا أنه يفسد. المفسد الرابع مداوات الجائفة. الجائفة الجرح الذي في بدن الإنسان ويكون عميقا، فمداواته بأن يوضع فيه وفي داخله أدوية، فهذه الأدوية هذه المداواة العلماء يقولون أنها تفسد الصوم. لماذا تفسد الصوم؟ لأن هذا أوصل إلى جوفه شيئا باختياره، أشبه ما لو أكل، لأنه إذا أدخل عنده جرح وهذا الجرح عميق، فأدخل في هذا الجرح سائل من دواء ونحوه، فهذا السائل يقولون يصل إلى جوفه أشبه لو أكل، لكن الصحيح أن هذا لا ينقض، لا يفسد الصيام، هذا لا يفسد الصيام. وهنا نقول بالنسبة للإبر الدوائية، هل هي مفطرة أم لا؟ بخصوص الإبر المسكنة، الإبر المسكنة وهي أنواع كثيرة، هذه لا تفطر. الآن لما إنسان عنده سخونة مثلا شديدة، أو عنده آلام، أو عنده مغص كلوي، أو أي ألم، ماذا يعطيه الطبيب؟ يعطيه إبرة مسكنة إذا كان ألمه شديد، فهذه الإبر المسكنة لا تفطر. لكن الإبر المغذية، ركز معي، الإبر المغذية تفطر. لماذا الإبر المغذية تفطر؟ لأنهم يحقنونها في الوريد، وأيضا فيها ماء وفيها جلوكوز، فيها سكر، وهذا يقوي البدن. ففرق بين الإبر المغذية والإبر التي هي لتسكين الألم. يبقى عندنا في هذا الجانب إبر الأنسولين لمرضى السكر من النوع الأول، هل إبر الأنسولين تفطر؟ لا تفطر. لماذا؟ لأن إبر الأنسولين ليست غذاء ولا في معناه، بل هي تخفض السكر، بل الصائم منها على خطر. ولذلك نقول لمريض السكر الذي يصوم وهو مرضه من النوع الأول، انتبه، لا تأخذ إبرة الأنسولين قبل الإفطار بمدة طويلة، إما تجعلها مع الإفطار كما يوجه الأطباء، أو قبله بقليل يسير من الوقت، تنبه حتى لا ينخفض السكر إلى 50 و40 ويحصل الإغماء، وغيبوبة الإغماء خطيرة. فإذا إبرة الأنسولين ليست مفطرة. بعد ذلك يا أحبتي، الكحل يقسمونه إلى نوعين، نوع يصل إلى الحلق، فمن اكتحل بما يصل إلى حلقه قالوا كالكحل الأسود والحاد يفسد صومه. لماذا؟ قالوا لكون الكحل دخل إلى الحلق، والحلق كالجوف، ولأنه وصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه، كمن أدخل من فيه شيئا إلى جوفه. أما النوع الثاني، الكحل الذي لا يجد طعمه في الحلق ولا يصل إلى الحلق، وهو أشبه ما يكون بالرسم، فهذا لا حرج فيه. على كل حال، من العلماء من يقول الكحل كله لا يفطر، الكحل كله لا يفطر، وشيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى هذا، وهذا هو إن شاء الله الأقرب. بعد ذلك قالوا أن يدخل شيئا إلى جوفه من أي موضع كان، قالوا هذا يفسد صومه إذا أدخل لجوفه شيئا من أي موضع كان. لماذا يفسد صومه؟ قالوا لأنه أوصل إلى جوفه ما هو ممنوع عن إيصاله، فوجب أن يفسد صومه كما لو أكل أو شرب. بعد ذلك من داوى المأمومة، المأمومة يعني الجرح في الرأس العميق، أبسط لكم أنا تبسيط، المأمومة الجرح الذي في الرأس الذي يصل إلى أم الرأس. قالوا هذا إذا داوى المأمومة فصومه يفسد، صومه يفسد. ويقولون الدماغ أحد الجوفين، الدماغ أحد الجوفين، فمن داوى المأمومة فسد صومه، لكن الصحيح أنه لا يفسد، الصحيح أنه لا يفسد. يعني إنسان نسأل الله السلامة للجميع تعرض لحادث شج في رأسه، داواه الأطباء، عملوا له خياطة ونحو هذا، لا يفسد صوم، هذا الصحيح. لكن الفقهاء ذكروا ما ذكرت لكم. كذلك قالوا من قطر في إذنه، في أذنه ما يصل إلى دماغه يفسد صومه إذا استعمل قطرة الإذن، وهذه القطرة وصلت إلى دماغه، قالوا يفسد صومه لأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد الصوم. فهذه المسألة الصواب فيها أن قطرة الأذن لا تفطر، قطرة الأذن العادية التي تكون لتذويب الشمع ونحو ذلك أو إزالة التهاب، فلو صرفها لك الطبيب في رمضان لا تفطر. بعد ذلك الجماع، والجماع تكلمت عنه سابقا ولا حاجة للكلام عنه مجددا. فالجماع يفطر الصائم ويجب على المجامع الكفارة. كذلك وهذا هو العاشر، المباشرة دون الفرج مع الإنزال، وهذا لا يحتاج إلى شرح نمره، المباشرة دون الفرج مع الإنزال، إنزال المني، هذا مفسد للصيام. كذلك الحادي عشر من استمنى أخرج المني، هذا يفسد صومه لأنه إذا فسد بالقبلة المقترنة بالإنزال فكونه يفسد بالاستمناء من طريق الأولى. كذلك الثاني عشر من قبل فأمنى يفسد صومه، لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضتها من إناء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به، يعني عمر قال لا بأس به رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمه، هذا رواه أبو داود. لاحظ هنا شبه القبلة بالمضمضة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر الصائم، وإن كان معها نزول الماء، المضمضة كان مع نزول الماء أفطر. بعد ذلك من المفسدات من لمس المرأة فأمنى، لمس زوجته فأمنى، هذا يفسد صومه لأن اللمس كالقبلة لاشتراكهما في المباشرة المؤدية إلى إنزال المني. بعد ذلك من كرر النظر يعني نظر نظرة ونظرتين ثلاثة إلى امرأة، كرر النظر فأنزل المني يفسد صومه لأنه إنزال يتلذذ به، أشبه الإنزال باللمس. من قبل أو لمس فأمذى، لاحظ المذي وليس المني، المذي، إنسان قبل زوجته فأمذى وهو صائم، أو لمس زوجته فأمذى بالذاء، المذي هذا يخرج عند اشتداد الشهوة لكن ليس كالمني، وأحكامه تختلف. وتكلمنا عنه في كتاب الطهارة في شرح المقنع. على كل حال، هذا لمس فأمذى، هل يفسد صومه؟ الحنابلة وغيرهم يقولون يفسد، لأنه أشبه كما لو أمنى، ولأنهما مشتركان، يعني المذي والمني، في كونهما خارجين وقد تخللتهما الشهوة. لكن الصحيح أنه إذا أمذى بالمذي لا يفسد صومه، بالمذي بالذاء لا يفسد صومه. وكذلك إذا نظر، كرر النظر فأمذى بالذاء لا يفسد صومه. بعد ذلك من استقى، من استقى، وهو أن يستدعي القيء، هو يستدعي القيء، واستدعاء القيء له صور، منها أن يضع إصبعه في حلقه، منها أن يتعمد النظر إلى شيء يجعله يقيء، إلى غير ذلك. فمن استدعى القيء فقاء فسد صومه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. تنطقها هكذا، فليقض، ليس فيها ياء، لأن هذا فعل أمر. هذا الحديث رواه أبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الشيخ الألباني وغيره. إذن القيء سيأتي معنا إذا لم يتعمده، ما الحكم؟ سيأتي معنا. من حجم أو احتجم يفسد صومه عند جمع من أهل العلم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأخرج البخاري في صحيحه عن ثابت البناني أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وفي لفظ: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. ويبقى معنا من نوى الإفطار، إنسان كان صائم ثم قال: لا، أنا سأفطر اليوم، هذا يفسد صومه. لماذا يفسد صومه؟ كان صائم هو لكن نوى. قد يقول قائل: يا شيخ لا أكل ولا شرب. نقول: فسد صومه، لأن النية شرط في جميع النهار، فإذا قطعها في أثناء يومه خلا ذلك الجزء من يومه عن النية، ففسد كل يومه. لفوات ماذا؟ لفوات الشرط. عندنا مسألة مهمة: هل يستوي العامد والناسي فيما مضى؟ ذكر الفقهاء أن شطر، أن شرط الفطر في كل واحد مما تقدم أن يتعمد الصائم بأن يفعله اختيارا، وأيضا أن يكون ذاكرا. فإذا حتى تقول لشخص أكل وشرب تقول: هل أنت مختار أم لست مختار؟ هل أنت ذاكر أنك صائم أو لست صائم؟ والدليل على أن التعمد شرط في أن يقال لمن فعل ما يفطر أنه أفطر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا أخرجه ابن ماجه في سننه وغيره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. إذن نفى النبي صلى الله عليه وسلم، نفى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء في ذلك، لكونه يخرج بغير اختيار الصائم، فيثبت الحكم فيه ويقاس عليه. قاس عليه ما عداه يعني ما سواه. لا بد أيضا قلنا من وجود الذكر من الصائم لصومه حتى نقول أنه أفطر. إذا إنسان شرب ماء وقال أنا والله نسيت أني صائم نقول له صومك صحيح. لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه. اسمع فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا متفق عليه. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام ولا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. لاحظت؟ وهذا رواه الشيخان. هل يفطر بغير الأكل والشرب إذا فعله ناسيا؟ مثل إنسان استعمل الصعوط أو إنسان استعمل الإبرة المغذية ناسي من الألم نسي فيقال الإنسان إذا كان ناسيا سواء في الأكل أو الشرب أو غيرهما فإنه مادام أنه ناسي لا يفطر إلا الجماع. لأن الشيخ ابن عثيمين يقول غير متصور أن الإنسان يكون ناسي أنه صائم ثم يجامع. فإذا من فعل شيئا من المفطرات ما عدا الجماع ناسيا فعل مفطرا أتى مفطرا تناول ما يفطره فعله ناسيا أو مكرها لا يفسد صومه لأن شرط الفساد الذكر والاختيار وهما مفقودان في الناسي والمكره. عندنا مسألة من طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل المني أو احتلم هؤلاء لا يفسد صومه لأن ذلك كله يوجد بغير اختيار ولا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت وسع الإنسان فلم يفسد الصوم به لأنه غير داخل في التكليف لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من قطر في إحليله يعني في ذكره من قطر هذا من الأدوية عندهم في الزمن السابق يقطرون في الذكر أكرمكم الله من باب إيصال الدواء إلى البدن. من قطر في إحليله دواء لا يفسد صومه لأنه يقولون هذا الإحليل ليس منفذا إلى الجوف قالوا إنما يخرج البول رشحا فهو بمنزلة ما لو ترك فيه شيء. عندنا مسألة أخرى من ذرعه القيء إنسان غلبه القيء الذي يذرعه القيء لا يفسد صومه ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء وقلنا رواه الترمذي. قالوا ولأن هذا القيء يخرج بغير اختياره أشبه المكره. عندنا مسألة من أصبح وفي فمه طعام وأول ما تنبه لفظ هذا الطعام لم يبلعه هذا لا يفسد صومه. لماذا؟ لأنه لم يدخل الطعام في حلقه. وأما الريق قد يقول واحد طيب الريق اللي كان هو نائم وبقية الأكل في فمه الريق هذا الذي جرى في فمه قبل علمه به لا يفطر يعني اللي فيه طعم الطعام حتى لو بلعه وهو نائم لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يخلو منه نائم. بقي معنا النخامة. النخامة لا تفطر إلا قالوا إذا استدعاها من صدره ثم بلعها أو استدعاها من أنفه تعمدا وأدخلها إلى اللهاه آخر الحلق قريب اللسان آخر اللسان قريب الحلق ثم ابتلعها هذا عند بعض أهل العلم أن النخامة تفطر في هذه الحال. جمع الريق هل يفطر ثم بلع إنسان يجمع ريقه ثم يبلعه هذا لا يفطر. الاغتسال يفطر لا يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، هذا متفق عليه. من تمضمض أو استنشق وأثناء المضمضة والاستنشاق دخل ماء إلى حلقه نقول لا يفسد صومه، لكن على أن لا يزيد على ثلاث، على أن لا يزيد على ثلاث ولا يبالغ في مضمضته واستنشاقه. فما دخل أثناء المضمضة وصل بغير اختياره، أو دخل أثناء الاستنشاق وصل بغير اختياره، قالوا أشبه الذباب. إذا عندنا إنسان زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق أو بالغ فيهما، فهل يفسد صومه؟ على وجه عند الحنابلة وهو قول لبعض العلم يفسد صومه، والوجه الآخر أنه لا يفسد صومه، والصحيح أنه لا يفسد صومه، لكن الذين قالوا يفسد صومه قالوا لأن نزول الماء هذا متولد بسبب ارتكابه منهي وهو المبالغة والزيادة على ثلاث. إذا عندنا إنسان أكل شاكا في طلوع الفجر فهذا صيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. إنسان أكل شاكا في غروب الشمس عليه القضاء عند أصحابنا الحنابلة لأن الأصل بقاء النهار، يعني هو هذا الإنسان أكل شاكا في غروب الشمس عليه القضاء عند الحنابلة وعند جمع من أهل العلم لأن الأصل بقاء النهار. من أكل معتقدا أنه ليل فبان نهار عليه القضاء، لما روى حنظلة قال كنا في المدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا أن الشمس قد غابت فأفطر بعض الناس، فقال عمر من أفطر فليقضي يوما مكانه. هذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأيضا قالوا إنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان. بقي معنا أن أنبه أن الكفارة لا تجب في غير الجماع في نهار رمضان، فالإنسان لو فعل مفطرا غير الجماع ليس عليه كفارة. هذا ما تيسر أن نتدارسه، لا أريد أن أطيل، وصلنا إلى تقريبا 25 دقيقة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا التدارس وأن يزيدنا به فقها في الدين. ألتقي بكم غدا إن شاء الله في درس عمدة الأحكام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.